الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي يوم الدين. فما هي قاعدة الإسلام وأصله؟ من حفظ ما قال الشيخ؟ هذا الداعي الأمر الأول. التعريض على ذلك في عبادة
الله
والتغليب في ذلك والمعادة وتكفير من ذلك. طيب، ذكرنا أن الشيخ رحمه الله شرع بعد ذلك في ذكر المخالفين لأصل الإسلام وقاعدته، وذكر صنفين، وقال الشيخ عبد الرحمن الحسن أن هذين الصنفين من أكثر الأصناف وقوعا. والصنف الأول كما ذكر الشيخ رحمه الله هؤلاء الذين خالفوا في جميع أصل الإسلام وقاعدة في جميع المراتب الثمانية، فوقعوا في الشرك بعباد الله تبارك وتعالى، ووالوا أهل الشرك، وعادوا أهل التوحيد، وكفروا أهل التوحيد، وحكموا بإسلام أهل الشرك. فهؤلاء كما قال الشيخ من أكثر الناس عداء لأهل السنة ولأهل التوحيد. والصنف الثاني من عبد الله وحده ولم ينكر الشرك. وذكرنا وهذه قضية مهمة جدا، أنه لا بد من إنكار الشرك، بل لم ينكر الشرك فليس بمسلم. الدين قائم على كما ذكر الشيخ قاعدة ثانية، الإنذار عن الشرك بالله بعبادة الله تبارك وتعالى، والتغليظ في ذلك، والمعاداة فيه، وتكفير من فعله. فمن لم يحقق هذا الأمر وهذه القاعدة فليس بمسلم. وذكرنا مثال على ذلك، وهذا يقع كثيرا، يقول فلان والله من الرافضة لكنه ما يفعل، ما يسب الصحابة، ما يدعو الأولياء. طيب ينكر ذلك، يعتقده باطلا وشركا، إن لم يعتقده باطلا وشرك ولم يكفر أهله ويحكم بشركه فهو مشرك، لأنه لا بد من إنكار الشرك. فإن الله تبارك وتعالى بعث نبيه صلى الله عليه وسلم بإنكار الشرك والتغليظ فيه والمعاداة فيه وتكفير من فعله، وبالأمر بعبادة الله جل وعلا وحده. فهلان أصلا لا إله، الكفر هو الكفر بالطاغوت. فمن لم يحقق الكفر بالطاغوت بالمراتب التي ذكرها الشيخ رحمه الله مفصلة فليس بمسلم، ليس مسلم. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام المسلم المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: ومنهم من عاداهم ولم يكفرهم، فهذا النوع أيضا لم يأتي بما دلت عليه لا إله إلا الله من نفي الشرك وما تقتضيه من تكفير من فعله بعد البيان إجماعا، وهم ظنوا بسورة الإخلاص: وقل يا أيها الكافرون، وقوله في آية ممتحنة: كفرنا بكم، ومن لم يكفر من كفر القرآن فقد خالف ما جاءت به الرسل من التوحيد وما يوجبه.
نعم. المرتبة الطائفة الثالثة، قال الشيخ: منهم من عاداهم ولم يكفرهم. هاي طائفة عادت أهل الشرك، أي فعلت المعاداة التي أمروا بها، لكنهم لم يكفرهم، أي ما حكموا بشرك المشركين، فلا شك أن هؤلاء مشركون أيضا. لماذا؟ لأنهم لم يكفروا من كفره القرآن، لم يكفروا من كفره الله جل وعلا، فقد ردوا خبر الله وكذبوا خبر الله. فإذا أخبر الله تبارك وتعالى بأن من فعل ذلك فهو مشرك، لا بد أن تعتقد ذلك وأن تدين به، فإن لم تعتقد ولم تدن به فأنت مشرك مكذب لله تبارك وتعالى. يقول الشيخ: هذا النوع أيضا لم يأتي بما دلت عليه لا إله إلا الله، لأن لا إله دلت على الكفر، كفر هؤلاء وأن عبدوا غير الله جل وعلا، لأنه نفي للشرك بالله جل وعلا، وكفر بالمشركين والحكم عليهم بالشرك كما ذكرنا أدلة ذلك في ثنايا ما ذكر. قال: لم يأتي بما دلت عليه لا إله إلا الله من نفي الشرك وما تقتضيه من تكفير من فعله، نفي الشرك، رد الشرك وإبطاله، وتكفير من فعله. فإذا قلنا بأن هذا الشرك بالله، إذا فاعله مشرك، فمن قال نعم هو شرك لكن لا أحكم بالشرك من فعله، هذا مكذب لله تبارك وتعالى، مكذب لله، ولم يأتي ما دلت عليه كلمة التوحيد. قال: وما تقتضيه من تكفير من فعله بعد البيان إجماعا، بعد البيان أي بعد بلوغ الحجة، بعد بلوغ الحجة، أي لم يكفر المشركين بعد أن بلغتهم الحجة. أما لو امتنع الإنسان من تكفير بعض من فعل الشرك لأنه لم تبلغهم الحجة، أي لم يكفر الأعيان فهذا إن كفر النوع فهذا قد خرج من هذا الأمر. وذكرنا ذلك الفرق بين تكفير النوع وتكفير العين، وهذا معنى قول الشيخ بعد البيان إجماعا، أي من لم يكفر المشركين بعد أن بلغتهم الحجة وقامت عليهم فهذا لا شك في شركه وكفره، لأنه لقد جاءهم العلم. لكن من امتنع من تكفيرهم لماذا؟ هل لأن فعلهم ليس بشرك؟ قال لا، هم فعلهم شرك وهم مشركون، أو كل من فعل ذلك طاف بالميت بالقبر تعظيما له واستغاث به واستنجد به فهو مشرك. لكن لما امتنعت من تكفير فلان أو فلان؟ قال لأني لا أدري هل بلغته الحجة أم لم تبلغه. إذن هذا هو اختلاف في تحقق الشروط أو انتفاء الموانع في حق شخص معين، فهذه لا يكفر الإنسان بها، وإن كان قد ذكرنا الخلافة فيها وأن هذا من الأقوال المحدثة، لكن ليست هذه التي تنقض الإسلام والتوحيد. فهذا معنى قول الشيخ بعد البيان إجماعا، أي لا شك أن من لم يكفر المشركين بعد أن بلغتهم الحجة فهو كافر بالله، لأن الله تبارك وتعالى قد أقام العلم حجة وكفر الله جل وعلا المشركين، وبين بأنه لا يعذب إلا من بلغ العلم. فمن قال لا حتى لو بلغ العلم أنا لا أكفره فهذا مكذب لخبر الله. قال وهو أي تكفير المشركين مضمون سورة الإخلاص، لأن الإخلاص ماذا يقول؟ قل يا أيها الكافرون، حكم الله تبارك وتعالى بكفر الكافرين وأمر نبيه أن يخاطب المشركين بهذا، قال قل يا أيها الكافرون، ما قال قل يا قريش يا قومي يا أيها الكافرون، والكافر اسم فاعل لأنهم قد وقعوا في الكفر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ قل يا أيها الكافرون حتى تختمها فإنها براءة من الشرك، إنها براءة من الشرك، وفيه وصف المشركين بالشرك. قال وفي آية ممتحنة في قصة إبراهيم، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، إذ قال لقوم إن براء منكم ومما تعبدون من الله كفرنا بكم، أي تبرأنا منكم وكفرناكم وحكمنا بشرككم لأنكم مشركون وقد بلغكم العلم، قال كفرنا بكم. ومن لم يكفر من كفر القرآن، أي الذي يمتنع من تكفير من كفره الله تبارك وتعالى في كتابه، فقد خالف ما جاءت به الرسل من التوحيد وما يوجبون، قد خالف ما جاءت به الرسل، لأن الرسل جاءوا بتكفير المشركين والحكم عليهم بالشرك، فكل من امتنع من ذلك فقد رد خبر الله تبارك وتعالى ورد ما جاءت به الأنبياء، وهذا رد وكفر بالله تبارك وتعالى. قال فقد خالف ما جاءت به الرسل من التوحيد وما يوجبه، فتكفير المشركين إذن شرط في التوحيد، تكفير المشركين والحكم بأنهم مشركون هذا شرط في التوحيد، وهذه مرتبة من المراتب التي ذكرها الشيخ مراتب الثمانية هذه في ضمن الأصلين، والامتناع من ذلك كفر بالله تبارك وتعالى، ولو عاداهم الإنسان ولو أبغضهم، يعني لو أبغض المشركين وعاداهم وحاربهم لكن امتنع من تكفيرهم فلا شك أنه مشرك، وهذا هو حقيقة البراء، هذا هو حقيقة البراء، البراء أن تتبرأ من شركهم وتتبرأ منهم، تتبرأ من شركهم أن تتبرأ من الشرك ولو لم يكن ثمة مشركين، وتتبرأ من المشركين من فعلوا ذلك. وهذا وللأسف حال بعض الجهال الذين قد ينكرون الشرك ولكنهم لا يحكمون به على أهله، وهذا جهل بالله تبارك وتعالى، فإن الكافر هو من وقع في الكفر ولا شك، ولا انفكاك بينهما، لا يمكن نقول نعم هو وقع في الشرك لكنه ليس مشرك. ومسألة قيام الحجة عليه من عدم قيامها هذه مسألة أخرى، لكن نقول نعم رجل يقع في الشرك من غير معينة، ونقول يقع في الشرك ولا يكون مشركا، ما يمكن يكون لا يقع في الشرك إلا من كان مشركا، لكن هل نطبق عليه الحكم ونقيم عليه الحد في الدنيا؟ هذا موقوف على بلوغ الحجة، فمن بلغت الحجة استحق العقوبة الدنيوية من القتل الردة، واستحق العقوبة الأخروية عند الله تبارك وتعالى. إذا لا فكاك بين الشرك، بين الحكم على الشيء بأنه شرك وبين الحكم على فاعله بأنه مشرك، ولا بد كما ذكرنا بأن نفرق بين مسألة الشخص المعين وأن الامتناع من تكفيره لعدم بلوغ الحجة هذا لا يعني الحكم عليه بالإسلام، هذه مسألة مهمة إذا فهمناها قد نفسر كثيرا من كلام الدعوة التي ربما التبس على بعض الناس، عندما يمتنع بعض أئمة الدعوة بعض العلماء من عدم تكفير شخص كما عبارات كثيرة شيخ الإسلام محمد بن الوهاب والأحفادي أنهم قالوا والله لا نكفر إلا ما قامت عليه الحجة. نقول نعم لا نكفر إلا ما قامت عليه الحجة، لكن لا يعني هذا الحكم بإسلامه. وقال الشيخ عبد الوهاب الحسن رحمه الله لا يعني إذا قلنا بأننا لا نكفره أننا نحكم بإسلامه، لا لا نكفره لأنه لم تبلغ الحجة، لكن لا نحكم بإسلامه لأنه من أهل الفترة، من أهل الفترة. إذا لا يعني امتناع من تكفير شخص معين لعدم بلوغ الحجة أن يكون محكوما بإسلامه. الإسلام لا يحكم إلا بالشخص الذي استسلم لله في التوحيد وانقاد له بالطاعة. فمن استسلم لله في التوحيد تبرأ من الشرك وانقاد له بالطاعة فهذا هو مسلم. يعني وصف المسلم لا ينطبق إلا من كان مستسلما لله بالتوحيد. فمن لم يستسلم لله بالتوحيد سواء لم يستسلم له جهلا بالتوحيد وعدم بلوغ الحجة أو لم يستسلم له بالتوحيد مع بلوغ الحجة لا فرق، فإن الشرك لازم له. إذا لا يمكن أنا أن أقول عن شخص أنه مسلم وهو متلبس بالشرك، هذا كلام تناقض. كيف تقول فلان مسلم؟ ما معنى مسلم تقول هو مستسلم لله بالتوحيد؟ طيب هو غير مستسلم. نعم هو مستسلم، معنى كلامك ماذا تقول؟ معناه ما عندك انك تقول فلان مستسلم لله بالتوحيد وغير مستسلم لله بالتوحيد، تناقض. فلان مستسلم لله بالتوحيد لان هذا تفسير الاسلام، وغير مستسلم لله بالتوحيد ما يمكن. كيف تقول هو مسلم وهو واقع في الشرك؟ يعني واقع في الشرك لم يستسلم لله بالتوحيد، بل بلغت الحجه لم تبلغه، الحكم واقع عليه. لكن الحجة إنما تراد إذا أريد العقوبة. فإذا أردنا أن نعاقب، أراد الإمام أن يعاقب شخصا، نقول لا لا بد أن تبلغوا الحجة. قال جل وعلا ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، قال وما كنا معذبين. إذا التوقف هنا إيش؟ عن التعذيب اللي هو العقوبة. لم يقل وما كنا حاكمين لكفرهم حتى كذا، لا ما كنا معذبين، أي لا تعذب وتعاقب إلا بعد بلوغ الحجة. حتى أن بعض العلماء يقولون، وهذا مذهب كثير من العلماء المفسرين، وما كنا معذبين مراد به الحكم العام، أي ما كان الله ليهلك أمة قبل أن يأتيها رسول. قال بعض وقال كثير من العلماء ليس الحكم في الأشخاص والأعيان، قال وما كنا معذبين أي ما كان الله ليهلك أمة حتى يبعث في أمها رسولا. فتكون هذه كما قال وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسول يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وهم ظالمين، قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا كهذه الآية. فالمراد بذلك الإهلاك العام وليس المراد بذلك التطبيق على العيان. وقال بعض العلماء التطبيق على العيان كما ذكر ذلك شيخ الإسلام. نقول نعم لكن الحكم هنا كما ذكرنا هذا. وهذا يفسر لنا ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله في العبارة التي جعلت عكازة يتكئون عليها، وهي ما ذكره رحمه الله في تلخيص الاستغاثة أو كتاب الاستغاثة لما قال وإن كان قد يضعف الشرك الأكبر في هذه الأعصار لكن لقلة العلم بأثار الرسالة وغلبة الجهل لم يمكن تكفيرهم بمجرد ذلك. نقول نعم لما قال لم يمكن تكفيرهم ليس مراد أن نحكم بإسلامهم، لكن نقول هؤلاء من أهل الفترة، هؤلاء من أهل الفترة. فالشاهد أن هذه قضية مهمة لا بد أن نتفطن لها. نعم.
قال سبحانه وتعالى ومنهم أن لم يحل التوحيد ولم يضرب عنه، فالجواب أن لم يحل التوحيد لم يكن هو الإمام هو الدين الذي رضيه الله تعالى لعباده كما قال ورضيت لكم الإسلام دينا. فإن رضي كما رضي به الله وعمل به لا أخذته فلا بد من المشقة، يعتبر حج الإسلام بلونها فلا إسلام إلا بمحبة التوحيد. ورجل الإسلام رحمه الله الإخلاص محبة الله وإرادة وجهه فمن أحب الله أحب دينه ومن لا أحبه. قالوا بالمحبة يترتب عليها ما تقتضيه كلمة الإخلاص من شروط التوحيد.
يقول رحمه الله ومنهم وهي الطائفة الرابعة من لم يحب التوحيد من لم يبغضه، وهذا هذه طائفة يستوي عندها الإيمان والكفر، يستوي عندها التوحيد والشرك. فمن استوى عنده التوحيد والشرك فلا شك في كفره لأنه مكذب لما جاء به القرآن، مكذب للأنبياء، مكذب لبعث الرسل، قال جل وعلا هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، وإنما بعث الله جل وعلا القرآن والرسل ليميز الناس بين مؤمن من رسل مستسلم الله بالتوحيد، وبين كافر لم ينقل الله جل وعلا بالتوحيد ولم يستسلم له تبارك وتعالى. فمن استوى عنده الكفر والإيمان نعم المشركون واحد واحد، هذا القبورية الصوفية والسلفية في واحد كلهم مؤمن واحد، فلا شك في كفره بالله، لا شك في كفره، لذلك لا بد من الولاء المستلزم المحبة والمراء أخرى، الدين قائم على الولاء والبراء، الولاء لأهل التوحيد ونصرة التوحيد وأهل التوحيد ومعاناة أهل الشرك وجهاده، المعاداة هي الواجبة في حق المشركين وهي المستلزمة للبغض والمجاهد، نحن نعاديهم ونبغضهم ونجاهدهم أيضا. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، أمر الله جل وعلا بجهاد هؤلاء. فقال الشيخ الجواب أن من لم يحب التوحيد ولم يكن موحدا، لأنه هو الدين الذي رضيه الله، من لم يحب دين الله فلا شك أنه كافر، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. من لم يحب التوحيد الذي جاء ما أحب دين الله، ومن لم يحب دين الله جل وعلا فهو كافر بالله تبارك وتعالى. قال لأنه أي التوحيد هو الدين الذي رضي الله تعالى لعباده كما قال ورضيت لكم الإسلام دينا، فمن لم يحب التوحيد لا يمكن أن يكون راضيا بما رضيه الله، مع ذلك أنه لم يرضى بما رضي الله تبارك وتعالى. قال فلو رضي بما رضي به الله وعمل به لأحبه، نعم لا شك أن إذا رضي بما رضيه الله هو التوحيد لأحبه، لأن الرضا بالشيء يستلزم محبة ولا بد، لا يمكن أن تكون راضي عن الشيء وأنت إيش تبغضه، كما أن عدم الرضا مستلزم للبغض والكره، فمن رضي التوحيد أحبه ولا بد، ومن لم يرضى الشرك لم يرضى لا بد أن يكرهه وأن يبغضه، ولذلك إذا كره الإنسان التوحيد فلم يرضى به، وإذا أحب الشرك فقد رضيه، وهذا وهذه أمور متلازمة. فهذه المحبة التي يجب في حق أهل التوحيد وهو الرضا بما رضي الله جل وعلا مستلزمة للمناصرة، مستلزمة، لا يمكن تحب شيء وترضى به إلا وأن تناصره، كما أن البغض الواجب في حق المشركين يستلزم المعاداة والمجاهدة، ولذلك لا يتصور أن يكون مسلم يناصر الشرك ويحارب التوحيد، هذا لا يمكن أن يكون إلا كافرا، يمكن يكون قد راضيا بما رضيه الله، لأن من رضي ما رضيه الله نصره أحبه، والمحبة تستلزم المناصرة، ومن كره ما كرهه الله أبغضه، والبغض يستلزم معاداة، فمن عاد أهل التوحيد وأحب أهل الشرك فلا شك أنه مشرك بالله تبارك وتعالى. قال شيخ ولا بد من المحبة لعدم حصول الإسلام بدونها، لا بد أن تحب التوحيد. قال فلا إسلام إلا بمحبة التوحيد، العبادة التي فرضها الله جل وعلا على عباده أعلى مراتبها ما شاء المحبة، العبادة وذلك العبادة أعلى مراتب المحبة، فأهل اللغة يقسمون المحبة إلى مراتب، أو أعلى مراتب المحبة هي العبادة، وذلك هذه العبادة مبنية على محبة الله جل وعلا، وذلك كل مسلم كل مسلم فهو يحب لله جل وعلا، لا بد، لأنه لو لم يحب الله ما عبده، لا يمكن أن يكون الإنسان عابدا باختياره وهو غير محب، ما يمكن هذا أبدا، ولذلك كل مسلم لله جل وعلا هو محب لله تبارك وتعالى ولا بد، لكن يتفاوتون في المحبة، إذ لو لم يحب الإنسان ربه ما عبده، ما يمكن أن يعبد الله ولا يحبه، إذا المحبة كما ذكر الشيخ لا إسلام إلا بمحبة التوحيد، ولذلك كفر الله المشركين لما أحبوا غير الله كمحبة الله، أي أحبوا غير الله من أنداد كمحبة الله، قال والذين آمنوا وشدوا حبا لله، فبين بين المؤمنين يحبون الله أعظم من محبة المشركين لأندادهم، وقال جل وعلا فيصل يحبهم ويحبونه رضي الله عنهم ورضوا عنه. قال الشيخ الإسلام رحمه الله أي ابن تيمية الإخلاص محبة الله وإرادة وجهه، هذا هو الإخلاص، من أحب الله أحب دينه، وما لا فلا، أي من لم يحب الله لم يحب دينه. فمن أبغض دين الله لا يمكن أن يكون محبا لله. قال شيخ ابن المحبة يترتب عليها ما تقتضيه كلمة الإخلاص من شروط التوحيد. من المحبة يترتب عليها ما تقتضيه كلمة الإخلاص من شروط التوحيد، من موالاة أهل التوحيد ونصرتهم ونحو ذلك. نعم.
قال ثم قال رحمه الله تعالى: ومنهم من لم يبغض الشرك ولم يحبه. قلت: ومن كان كذلك فلم ينفي ما نفته لا اله الا الله من الشرك والكفر بما يعبد من دون الله والبراءه منه، فهذا ليس من الاسلام في شيء اصلا، ولم يعصم دمه ولا ماله، كما دل عليه الحديث المتقدم.
نعم. الطائفه الخامسه قال: ومنهم من لم يبغض الشرك ولم يحبه. استوى عنده الشرك والتوحيد، ما ابغض الشرك ولم يحبه، استوى عنده الشرك. تقول الشرك عباده موتى، قال والله لا احبه ولا ابغضه. فهل حقق هذا؟ وهل نفى ما نفته كلمه التوحيد؟ كلمه التوحيد نفت الشرك وامر ببغضه ومجانبته والبراءه منه. هذا هل حقق البراءه والبغض والمجانبه؟ لا يمكن. أمرك الله بأن تكفر بالطاغوت، والكفر بالطاغوت يستلزم البغض ويستلزم الحكم لأنه طاغوت وأنه شرك، ويستلزم من يجري الحكم على أهله بالشرك. فمن قال أنا لا أحب الشرك ولا أبغضه فاستوى عنده، أي أصبح الأمر الذي أبغضه الله جل وعلا وحذر منه وأنزل رسله للتحذير منه والأمر ببغضه ومعاداته عنده أمر عام. على رد قد رد أمر الله تبارك وتعالى ولم يحقق التوحيد، لأن يعني الدين قائم على المحبة التي هي الولاء، وعلى إيش؟ البغض والكره لأهل الشرك وغير المعاداة. قال الشيخ: قلت: ومن كان كذلك فلم ينفي ما نفته لا إله إلا الله من الشرك، يعني نفت الشرك وأمر ببغضه، وهذا رجل ما حقق هذا. قال: لم ينفي ما نفته لا إله إلا الله من الشرك والكفر بما يعبد من دون الله والبراءة منه، وهذا لم يحقق شيء من ذلك. لم ينفي ما نفته لا إله إلا الله، ولم يتبرأ من المشركين، ولم يكفر به، ولم يبغضه. قال: فهذا ليس من الإسلام في شيء أصلا، ولم يعصم دمه ولا ماله، كما دل عليه الحديث المتقدم، وهو قوله: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم دمه وماله وحسابه على الله. قال: كما دل عليه الحديث المتقدم. وقد ذكرنا بأن الكفر يستلزم البغض ولا بد، الكفر بالشيء يستلزم البغض، بغضه وكره ولا بد. فمن لم يبغض الشرك هل يكون كافرا بالطاغوت نافيا للشرك؟ ما يمكن، يعني هذه الاشياء متلازمه. فان انتفى البغض انتفت البراءه للمطلوب التي امره الله جل وعلا بها، اذا انتفت. فالذي لا يحدث في قلبه ولا يجد في قلبه بغضا للشرك، بل هو عنده امر عادي لا يحبه ولا يبغضه، فليس بموحد. وهذه قضايا خطيره ايها الاحبه، قضايا خطيرة. ولذلك أهمية التوحيد ونشره أهم القضايا. ولا يقول الإنسان الناس خلقت فهم التوحيد انتهى الموضوع، الناس مسلمون يا جماعة تركون القضايا، هذه قضايا خطيرة. وتجد طائفة كثيرة من الناس تقول: يا أخي هؤلاء عباد القبور، وهذه الطرق الصوفية تفني الموتى وتعبدهم وتذبح لهم. قال لك: والله ما يجد في قلبي بغض أصل لهؤلاء، إيش رأيك فيهم؟ قال: والله ما أعرف، لا أحبهم ولا أبغضهم ولا أتعرضهم ولا أفكر أصلا. هل هذا موحد؟ وقد يصلي ويصوم ويحج، لم يفهم التوحيد هذا. لم يفهم التوحيد. إذا ليس الشرك فقط الذين يعبدون يطوفون بالموتى ويستغيثون بهم ويستنجدونهم، لا. قد تجد طوائف لا يفعلون هذا، يمتنعون منه، لكنهم ايش؟ هم مشركون، لأنهم لم يبغضوه ولم يعادوه ولم يحكموا بكفر أهله وشركهم بالله تبارك وتعالى. إذا قضايا التوحيد قضايا غاية في الأهمية يا جماعة. خايف الأهمية، والجهل والسكوت عن بيان هذه المسائل وتوجيه الناس وتعليمهم هذا هو الذي ينشر الشرك. إذا نحن مأمورون أن نبغض الشرك. كيف يأتي نبينا عليه الصلاة والسلام ينفي الشرك ويحكم على أهله بكفرهم ويعاديهم ويجاهدهم، ورجل يقول: والله أنا ما هؤلاء الذين تعادونهم وتكفرونهم وتجاهدونهم هم عندي سيان، هم وغيرهم واحد، ما أجد في قلبي لا بغض لهم ولا محبة، عادي مثل أي إنسان عادي. هذا مشرك، هذا مثله ومثلهم. وهذه قضايا قد تخفى، لذلك هذه قضايا مهمة جدا. إذا الذي لا يجد في قلبه بغضا للشرك وكراهية له وبغضا لأهله، وإن بلغته ولا تبلغه قضية أخرى، فلا شك أن هذا ليس المسلم وليس موحد. موحد لابد أن يتبرأ من الشرك وأن يبغض أهله وأن يكرهه وأن يمقته وأن يعتمد بطلانه ويحكم على أهله بالشرك، فمن امتنع من هذه الأمور فلا شك أنه ليس بموحد، وإن فعل التوحيد وإن صلى وإن صام. نعم.
قال قوله رحمه الله: ومنهم من لم يعرف الشرك ولم ينكره. قلت: من لم يعرف الشرك ولم ينكره لم ينفه، ولا يكون موحدا إلا من نفى الشرك وتبرأ منه وممن فعله وكفره، وبالجهل بالشرك لا يكثر شيء مما دلت عليه لا إله إلا الله. ومن لم يقم بمعنى هذه الكلمة ومضمونها فليس من الإسلام في شيء، لأنه لم يأتي بهذه الكلمة ومضمونها عن علم ويقين وصدق وإخلاص ومحبة وقبول وانقياد، وهذا النوع ليس أعلم من ذلك شيء، وإن قال لا إله إلا الله فهو لا يعرف ما دلت عليه ولا ما تضمنته.
نعم، هذه الطائفة السادسة هي طائفة هي حال معرض الذي أعظم التوحيد. يقول الشيخ: منهم من لم يعرف الشرك ولم ينكر، ما يريد ان يتعلم، معرض عن تعلم ايش التوحيد والشرك. الله جل وعلا قد حكم بكفر الشرك وامر بجانبته: انه من يشرك بالله قد حرم الله عليه الجنه، ومن يشرك بالله فكانما خر من السماء، ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك. تحذير عظيم وحكم على اهله بالنار، وهذا الرجل معرض. ما هو الشرك؟ لا يريد ان يتعلم، يريد ان يبقى على ما هو عليه، ما يتعلم الشرك ويتعلم انواعه. ومن لم يعرف الشرك ولم يعرف لمن لم يعرف الشرك هذا هل كفر بالشرك وتبرأ منه؟ ما هذا، وذلك لا يمكن يأتي، هل يمكن يأتي بمدلول لا إلى الله وهي النافية للشرك المتبرئ منه وهو لا يعرفه؟ هل يمكن أن يتبرأ وأن يبغض وأن يعادي من لا يعرفه؟ لو قلت لشخص عادي عدوك وابغضه، طيب إن شاء الله سأعاديه وهو لا يعرف عدوه، قد يأتي عدوه وهو يظن انه حبيبه وصاحبه. هل يمكن يحقق الانسان ان يقول عادي عدوك ولا يعرف اعدائك؟ تقول عادي عدوك، السؤال المباشر: من هو عدوي؟ اخبرني به حتى اعادي. قال جل وعلا: ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. بين الله جل وعلا اعداء اهل التوحيد على الاسلام في كتابه، بين طوائفهم وانواعهم وبين صفاتهم. اذا هذه الطائفه كما قال الشيخ لا يعرف الشرك ولا ينكره. قال الشيخ: وقلت من لم يعرف الشرك ولم ينكره لم ينفه. كيف ينفي؟ الله قد امره بنفي الشرك والبغض، بغض الشرك ومجانبته وهو لا يعرفه. كيف يجانب الشرك ويبتعد عنه ويتبرى منه ولا يعرفه؟ قال الشيخ: ولا يكون موحدا الا من نفى الشرك وتبرى منه وممن فعله وكفره، وبالجهل بالشرك لا يحصل شيء مما دلت عليه لا اله الا الله، لان لا اله تدل على الانذار عن الشرك والتغليظ فيه والمعاداه فيه وتكفير من فعله وهو لا يعرف الشرك. إذا لا يمكن أن ينذر عنه ولا يعرفه، ولا يمكن إيش أن يغلظ فيه ولا يعرفه، ولا يمكن أن يعادي فيه ولا يعرفه، ولا يمكن أن يكفر من فعله ولا يعرفه. قال: وما لم يقل معنى هذه الكلمة ومضمونها مدلت عليه فليس من الإسلام في شيء، لأنه لم يأتي بهذه الكلمة ومضمونها عن علم ويقين وصدق وإخلاص. ومن شروط لا إله إلا الله إيش؟ أن يكون إنسان عالم بمعناه وبما دلت عليه ومضمونها. فمن لم يعرف معناها ولم يهتدي لذلك هذا ليس من أهل التوحيد، وإن قال هذا الإنسان لأنه يقول كلمة لا يعلم معناها ولا يحققها، وهذا كما ذكرنا حال المعرض عن تعلم التوحيد. وإن لم يعاد، حتى لو ما عاد التوحيد، حتى لو ما عاد هذا التوحيد، لكنه لم يعرف التوحيد ولم يعرف الشرك، فهذا جاهل بالتوحيد، جاهل بالشرك، غير طالب للعلم، لا يطلب العلم ولا يتعلمه، فهذا لا يمكن أن يثبت ما أثبته الله ولا أن ينفي ما نفاه الله تبارك وتعالى. فلا يمكن يثبت التوحيد وهو لا يعرفه، ولا يمكن ينفي الشرك وهو لا يعرفه. وهذا أحسن حالا ممن وقع في الشرك وفعله، وأعظم عن دعاء التوحيد وهو القسم الأول. أشد الطائفة التي فعلت الشرك وعادت أهل التوحيد. هذا الرجل ما عاد أهل التوحيد لكنه جاهل، وكلهم سيئة لكنهم من عند الله بركات في الضلال. نعم.
قال ثم قال رحمه الله: ومنهم من لم يعرف التوحيد ولم ينكره. قال: فأقول هذا كالذي قبله لم ينفع رأسا لما خلقوا له من الدين الذي بعث الله به رسله. وهذه الحال حال من قال الله فيهم منهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا.
نعم، هذا كالذي قبله، الذي قبله ايش؟ لم يعرف الشرك ولم ينفه، وهذا لم يعرف التوحيد ولم يثبته ويحقق، فكلاهما معرض. وهذا والعياذ بالله كما ذكر الشيخ رحمه الله كما قال إنهم إلا كالأنعام، أي كالبهائم. والبهائم إيش تفعل بالدنيا؟ تأكل وتنكح وتموت، انتهى الموضوع. وقال جل وعلا: ومن أضل ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها. قال: من أعرض عن ذكري، أعرض عن ذكر الله وعن دين الله فإن له معيشة ضنكا. قال: ومن أضل ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها. وقال جل وعلا: حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آيات القرآن العربية لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. أعرض عن التوحيد وعن دعاء التوحيد وعن داعش، ولا يريدون التعلم، يبقى يريدون يبقى على حال. فلا شك أن هؤلاء مشركون. نعم.
قال: وقوله رحمه الله: ومنهم وهو أشد الأنواع خطرا من عمل بالتوحيد ولم يعرف قدره فلم يبغض من تركه ولم يكفره. فقوله رحمه الله: وهو أشد الأنواع خطرا، لأنه لم يعرف قدر ما عمل به فلم يجيء بما يصحح توحيده. فلم يجيء بما يصحح توحيده من القيود المقالة التي لا بد منها. لما علمت أن
لما علمت
لما علمت أن التوحيد يقتضي نفي الشرك والبراءة منه ومعاداة أهله، قال: وتكفيرهم مع قيام الحجة عليهم، فهذا قد يغتر بحالهم وهو لم يجيء بما عليه من الأمور التي دلت عليه كلمة الإخلاص نفيا وإثباتا.
نعم، هذا النوع أخطر أنواع، لأن هذا قد يلتبس على المسلمين، يلتبس. وهذا شأن أهل البدع. البدع لماذا هم أخطر من المشركين؟ مو أخطر أنهم مش أخطر في العقوبة وأغلب عند الله، لكن لأن المبتدع ينتسب الإسلام والناس يظنون أنه على خير، بخلاف المشرك قد ظهر شركه وانتهى، واضح، قد عرف عداه. يقول الشيخ: من عمل بالتوحيد ولم يعرف قدره، عمل بالتوحيد، يصلي ويصوم ويسجد له التوحيد، يدعو الى الله جل وعلا، يعبده وينيب اليه جل وعلا، لكنه لم يعرف قدر التوحيد. ما ومن قدر التوحيد ان يبغض الشرك، لان التوحيد والشرك ايش؟ ضده، لا يجتمعان. فمن كان موحدا لا بد ان يكون نافيا للشرك مبغضا له. قال: فلم يبغض من تركه ولم يكفره. يعني هو عامل بالتوحيد، يأبى من فعل الشرك ولا يرضاه ولا يحبه، لكن لا يبغض من تركه. من ترك التوحيد وفعل الشرك لا يبغضه، فأهل الشرك عنده إيش؟ لا يبغضه ولا في قلبه بغضا له. فهذا قد يلتبس حاله، وقد يظن الناس أنه قد حقق التوحيد. إذا لا بد من بغض أهل الشرك، لا بد من بغضهم ولو فعل سنة التوحيد كما ذكرنا. هؤلاء والله لا يدعون الموتى، لكنهم لا ينكرون على ولا يحكمون على من دعا الموتى واستغاث بهم بانه مشرك، ولا يتبرؤون منهم، فهؤلاء مشركون. وهذا قد يلتبس على الناس. قال: ولم يعرف قدره فلم يبغض من ترك التوحيد ولم يكفره. فمن لم يكفر اهل الشرك ومن ترك التوحيد ولم يدن الله جل وعلا به فلا شك انه مشرك. قال: فقوله رحمه الله: هو اشد انواع الخطر، لانه لم يعرف قدر ما عمل به وهو التوحيد. لان العمل بالتوحيد يستلزم نفي الشرك ويستلزم بغض اهله وتكفير من ترك التوحيد. قال: فلم يأتي بما يصحح توحيدا من قيود الثقال التي لا بد منها، لما علمت ان التوحيد يقتضي نفي الشرك والبراءة منه ومعاناة اهله وتكفيره. هذا نفي الشرك، لم يحقق هذا الرجل، لم يكفر من ترك التوحيد. وذكر الشيخ ان من قاعده الاولى ايش؟ وتكفير من تركه، فمن لم يكفر من تركه. قال الشيخ: ومع قيام الحجة عليهم، اي هذا قد بلغته الحجة ومع ذلك امتنع من تكفيره، جاءهم العلم وامتنع من تكفيره. اما من لم يمتنع من تكفيرهم لانه لم تبلغهم الحجه، قال: انا ما اكفرهم لان لم تبلغهم الحجه، هذا مساله اخرى. قال: فهذا قد يغتر بحاله وهو لم يجيء بما عليه من الامور التي دلت عليه كلمه الاخلاص نفيا واثباتا. والخطوره كما ذكرنا تكمن في الاغترار به. لماذا؟ من اي جهه يغتر الناس به؟ انه عامل بالتوحيد، رجل يعمل بالتوحيد فيغتر الناس اذا راوا حاله وروا عمله بالتوحيد، فقد يظن انه على هدى مع كونه لا يبغض اهل الشرك ولا يكفرهم، فهذا خطير. والشيخ رحمه الله لما يتكلم عن هذه الانواع عاصاها، والذين عادوا الشيخ وكاتبهم وبينهم التوحيد قد مر على جميع هذه الطوائف، فوجدوا ناسا عاملين بالتوحيد متاركين للشرك لكنهم لا يكفرون من ترك. اذا قال لهم الشيخ: طيب هؤلاء تاركين التوحيد، قال: لا نكفرهم، نحن لا نعمل عملهم ولكن لا نكفرهم، هؤلاء مشركون، لأنهم لم يقوموا بما اقتضت لا إله الله من معاداة أهل الشرك ونفيه وبراءة منه وتكفير أهله. نعم.
قالوا كذلك قوله رحمه الله ومنهم من ترك الشرك وكرهه ولم يعرف قدره فهذا أقرب من الذي قبله لكن لم يعرف قدر الشرك لأنه لو عرف قدره لفعل ما دلت عليه الآيات المكتبة كقول الخليل إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني وقوله إني إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء وبدا.
نعم الذي فعله قال من ترك الشرك وكرهه رجل ترك الشرك امتنع منه وكره الشرك لا يحبه بل يبغضه ولكنه لم يعرف قدره ولذلك لم يعادي أهله لم يعادي وربما لم يكفره وإن أبغضه لكن لا يعادي قال فهذا أقرب من الذي قبله لأنه قد ترك الشرك لكنه ما عرف قدره قال لكن لم يعرف قدر الشرك لأنه لو عرف قدره لفعل ما دلت عليه الآيات المحكمات وقدر الشرك يستلزم إيش البراءة من أهل الشرك ويستلزم مجانبتهم والكفر بهم والحكم عليهم كما قال جل وعلا إنني براء مما تعبدون على طول إبراهيم عليه السلام تبرأ من أهل الشرك هو كرهه لكن ما قال والله أنا أكرهه ولا أحبه لكن ساكت وهذا قد يفعله بعض الناس قد يبغض الشرك ولا لكنه لا يكفر بأهل الشرك ولا يتبرأ منه فما حق براء لكن الله أمرنا أن نقتدي بإبراهيم عليه السلام إنني براء إعلان مما تعبدون وقال في الآية الأخرى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه الأنبياء إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم على طول تبرأوا من أهل الشرك وأعلموهم بأنهم مجانبون لهم كافرون بهم مبغضون لهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أما أن يكون أولياء أحباء لا يكفرهم ولا يتبرأ منهم يقول نعم أنا أكره الشرك لكن لا أتبرأ من أهله لا أتبرأ منهم وأمتنع من تكفيرهم لا أقول أنهم كفار ولا أحكم بشرك وإن كان أنا أكرهه لكن لا أحكم بشرك أهلي ولا أتبرأ منهم هذا لم يحقق التوحيد ولم يعرف قدر الشرك فإن قدر الشرك يستلزم بغضا لأن الشرك أعظم الأشياء خطورة وهو الذي يناقض التوحيد فإذا كان الشرك مناقض للتوحيد فأهل الشرك أعداء إيش أعدائك فإذا كان التوحيد رأس الأمر فالشرك ضده وإذا كان التوحيد أساس المحبة والمولاء فالشرك أساس البغض والمعاداة فهذا رجل امتنع من الشرك وأبغضه لكن لم يبغض أهله بل قد يحب أهله ولم يكفرهم فلا بد أن يكون أهل الشرك أعداء الإنسان ولا يمكن يأتي بموجب هذا الواجب وهو العلم بالشرك والبراءة منه إلا بأن يعادي أهله وأن يتبرأ منه وأن يصرح لهم بذلك لا بد أن يصرح إلا أن يكون مكرها لا بد أن يصرح إن براء منكم ما تعبدون قد كفرنا بكم وبدا أي ظهرت العداوة والعداوة التي بيننا وبينكم أيها المشركون ظاهرة ليست أننا في الظاهر أحباء وأخدان والذي يرانا يقول هذاك على ديني هذا وهذا على ديني هذا وهم أحباء وذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا قال من جامع المشرك وسكن معه فهو مثله فسرها أئمة العلم أي من جامع المشرك وسكن معه أي عاشره معاشرة بحيث لا يظهر منه إنكار للشرك ولا يعني أبدا فيوافقهم في الظاهر وإن أبغضهم في الباطن فحاله كحاله وهذا حال مداهن والتوحيد ليس فيه مداهنة البراءة من الشرك ليس فيه مداهنة تداهن أهل الشرك وتظهر لك أنك لا تكفر ما عندهم كما يأتي النصارى مثلا ويتحدث مع بعضهم ويظهر لهم أنه لا يكفر بدينهم وأنه كأنه إيش عنده سعة أفق وأنه ما شاء الله رجل كما يسمى يعني رجل يعني متفتح يعني يجالس معهم لذلك هذه المؤتمرات التي ظهرت لا سيما بعد فترة الغزو وكانت خطة عالمية اللي هو الدعوة إلى الأديان كلها تدعو المحبة وعملت مؤتمرات في كل أوروبا وفي أمريكا يأتون بمسلم ويأتون بيهود وأخرى كلها يتكلم عن الأديان يريد أن يجعل الأديان كلها واحد وهذا المؤتمر الذي أخبرتكم أنني يعني دعيت له مرة ما حضرت طبعا بعد ما تكلمت هذا وذهبت لأحضر هذا المؤتمر وقد أحضر رجلا من المسلمين فتكلم اليهودي عن ديانته وانا ادعو المحبة وتكلم النصراني عن ديانته وتكلم مسلم الإسلام بالمحبة وذكر أتى أن الوفد نجران أتوا النبي صلى الله عليه وسلم وترك له مسجد وتركهم يصلون في المسجد وكذا فقمت ورفعت يدي طبعا هو رجل لا يريد أن عرف من ثوبي وأنا عرف هذا. فشاء إليه أتاني السؤال، فقلت أنا أسألك، من كفر بمحمد ولم يعترض أنه رسول، لم يعترض أن محمد رسول الله، ما حكمه في الإسلام؟ فكان الجواب لا أدري. وهذه كلمة كفر، ارتد الرجل بها، رجل يقول لا أدري ولا أعرف حكم من كفر بمحمد ولم يتبع. طبعا الشاهد أن هؤلاء كلهم قاموا عليه بعد ذلك. وأتتني امرأتان قالت أصلا نحن ما دخلنا الإسلام إلا لما عرفنا الإسلام يجمع كل الأديان ويرى أن الأديان كلها على حق. قلت أنت لم تعرف الإسلام ولم تدخل فيه، وأنتم باقين على نصرانيتكم وعلى كفركم. فالشاهد أن الإسلام ليس فيه مداهنة، أن يظهر الإنسان لأهل الشرك أنه يعني غير كافر بهم وأنهم إن شاء الله على خير، وإن كان قال أنا لا أفعل فعلكم وأنا لي دين. فبعض الناس يقول يفسر أنكم دينكم ولي دين، أيد أعبد ما شئت وأنا أعبد ما شئت وكلنا نبقى أحباك وأحد له دين. لا عودنا البراء. فهؤلاء لم يعرفوا قدر التوحيد ولم يعرفوا قدر الشرك فيبغضون ويتبروا من أهله. نعم.
قال فلا بد لمن عرف الشرك وتركه من أن يكون كذلك من الولاء والبراء من العابد والمعبود. قال وبغضي الشرك وأهله
وحده. من العابد والمعبود كفرنا بكم و... لا قال إيش؟ إن براء منكم ومما تعبدون، براء منكم أيها المشركون، هذا إيش؟ براء من العابد ومما تعبدون من المعبود. والمراد التبرؤ من المعبود تبرؤ من عبادته. عيسى عبد، لكن هل نتبرأ من عيسى؟ ما نتبرأ من عيسى، لكن نتبرأ من عبادة عيسى. وأما من عبد وهو راض نتبرأ منه ومن عبادته. ولكن الكفر بالطاغوت لا يسمى الطاغوت كل ما عبد من دون الله وهو راض. أما من عبد من دون الله وهو غير راض فقد عبد النبي عليه الصلاة والسلام وعبد علي وعبد الحسين وعبد أولياء لله وعبد عيسى، لكن لا يسمونه طواغيت لأنه غير راض، لأنه غير راض بها. فالطاغوت هو الذي عبد وهو راض، أما من عبد وغير راض فالطاغوت هو الشيطان الذي أمر بعبادته. نعم.
قالوا هم الشرك وأهله وعداوته، وهذا لنوعان هما الغالب على أحوال كثير من يدعي الإسلام، فيقع منهم من الجهل في حقيقتهم ما يمنع الإتيان بكلمة الإخلاص وما اقتضته على الكمال الواجب الذي يكون منهم موحدا، كما أكثر المغرورين الجاهلين بحقيقة الدين.
هذا كلام نفيس. هنا يتبين أهمية التوحيد، الدعوة إليه وبيانه. لا يقول كما قال الشيخ عبد الوهاب رحمه الله التوحيد عرفناه. كان يقول الشيخ التوحيد عرفناه، وكان يقول من مويس الجهال عندنا والعجائز كلهم يعرفون التوحيد، وهم كلهم واقعون في أصناف من الشرك والعياذ بالله. يقول الشيخ وهذا نوعان هما الغالب على أحوال كثير من يدعي الإسلام، لا يعرفوا قدر الشرك وإن فعل التوحيد، ولا يعرف قدر التوحيد الذي يوجب الموالاة والمناصرة وتكفير من تركه، ولا يعرف قدر الشرك الذي يوجب البراءة وتكفير من فعله. فلا يكفر من فعل الشرك، ولا يكفر من ترك التوحيد، ولا يعادي أهل الشرك ويبغضهم ويتجنب ويتبرأ منهم. قال هذان هما الغالب على أحوال كثير من يدعي الإسلام، فيقع منهم من الجهل بحقيقة التوحيد أيوة الإسلام ما يمنع الإتيان بكلمة الإخلاص، أيوة إن قالوها لكنهم لم يحققوها ولم يأتوا بشروطها. قال ما اقتضته على الكمال الواجب الذي يكون به موحدا، فما أكثر مغرورين الجاهلين بحقيقة الدين. فالتوحيد لا بد من تحققه أو تحقيقه تحقيقا تاما في أصله. التوحيد لا بد تحققه في أصل تحقيقا تاما. قد يأتي ببعض التوحيد، شروط التوحيد سبعة، قد يأتي بشرطين ثلاثة أربعة، هل يكون موحدا؟ لا يكون موحدا حتى يأتي بجميع الشروط، الإخلاص والانقياد والقبول والصدق وما شابه ذلك. فالإتيان ببعض التوحيد لا ينفع. قال كل شخص أنا أعبد الله فقط وأترك الشرك وأبغضه، لكن لا أتبرأ من المشركين. قال أتبرأ من المشركين لكن لا أكفره ولا أحكم الشركين. هذا مشرك، لا أكفر من ترك التوحيد. هذا وهكذا. فالله جل وعلا لم يأمرنا بمطلق الإيمان، ما أمر الله أن نؤمن إيمانا مطلقا، لكن أمر الله أن نؤمن إيمانا إيش؟ معينا، له شروط وله نواقض. أمر الله نؤمن به، هل أمر الله بصلاة مطلقة نقوم نصلي كحال مسارة دعاء وانتهى الموضوع؟ لا، أمر الله بصلاة إيش؟ معينة، ولا تنسى أن الله إذا نصلي لله. ليش أركع؟ أنا أريد أن أتفلت سجدات، وإذا أركع ركوعين في كل مرة. يقول لا، أنت أمرت بالصلاة، لكن ما أمرت بالصلاة مطلقة تصلي على ما تشتهي، أمرت بصلاة معينة، شروط لو خالفت شيء منها بطلت صلاتك. كذلك ما أمر الله أن نؤمن إيمانا مطلقا. مطلقا الإيمان أي إيمان وكذا، لا، ومن أن نؤمن بإيمان معين له شروط وله موانع وله ناقض. فمن أتى بالإيمان فرضه الله جل وعلا بشروطه وانتهى من موانعه ونواقضه هذا هو الموحد. ومن أتى ببعض شروط الإيمان وترك بعضها فليس موحد. ومن امتنع من بعض موانع الإيمان ونواقضه وفعل بعضه فليس موحد. كمن يكفر برسول ولو بالرسل هكذا ليس، كما قال جل وعلا ويقولون نؤمن ببعض ونكفر بعض ويريدون ان يتخذ بين ذلك سبيلا اولئك هم الكافرون حقا. فمن كذب برسول كذب الدين، لو ترك شيئا من الدين ترك الدين، كما قال تبارك وتعالى كذب القوم نوح المرسلين ونحاول الرسل مع الكذب المرسلين، يعني من كذب رسولا فقد كذب جميع الرسل. وذلك النصارى هؤلاء يكذبون بنبوة محمد وقد كذبوا رسوله اصلا. لا نقول لهم هؤلاء مؤمنون بعيسى وموسى، هم غير مؤمنين لا بعيسى ولا بموسى. خطا ان نقول هم مؤمنون بعيسى وموسى، نقول لا، لان تكذيب رسول الله تكذيب لجميع من المرسلين، لان دين الانبياء كله هو ايش؟ واحد. فالشاهد ان هذه قضيه مهمه جدا. اذا الايمان الذي امرنا به ليس ايمانا مطلقا بل ايمانا مقيدا، ايمانا بشروط، وإيمان له موانع يجب أن يمتنع موانعه ونواقضه ونحقق شروطه. فمن استوفى ذلك استيفاء تاما فهو الموحد، ويحقق عن ذلك كمالات واجبة، يضع ذلك واجبات في الدين لكن تركها لا يقضي أصل الدين والتوحيد. فالزكاة والصيام من واجبات الدين، لكن لو ترك الصيام ما يكفر، لو ترك الزكاة ما يكفر، لو فعل المحرمات ما يكفر، حتى يكفر أو حتى يترك ما هو من أصل الدين والتوحيد. نعم.
قالت إذا عرفت أن الله كفر أهل الشرك ووصفه به في الآيات المحكمات كقوله ما كان المشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر وكذلك السنة.
نعم، إذا عرفت أن الله كفر أهل الشرك ووصفه به في الآيات المحكمات، فمن امتنع من تكفير أهل الشرك هذا ليس موحد. قال ما كان المشركين يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، أي ما هو هل الكفار كان يقول نحن نشهد أننا كفار؟ ما يقول هذا، ولكن ماذا يقولون؟ شاهدين على انفسهم بالفعل، يعني مواقعنا بالشرك. فالمشرك الفاعل الشرك هو قد شاهد على نفسه بالكفر بفعله، فعله شاهد عليه. نعم، كذلك السنه كفرت المشركين ولا حرج، الدين كله قائم على هذا. نعم.
قال قال الشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله فاهل التوحيد والسنه يصدق.
عندك ابن تيميه موجود؟
قال رحمه الله قال الشيخ الاسلام رحمه الله تعالى فاهل التوحيد والسنه يصدقون الرسل فيما اخبروا ويطيعونه فيما أمروا ويحفظون ما قالوا ويحفظونه ويعملون به، ويقولون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، ويجاهدون من خالفهم تقربا إلى الله وطلبا للجزاء من الله لا منهم. وأهل الجهل والغلو لا يميزون بين ما أمروا به ونهوا عنه ولا بين ما صح عنه ولا ما صح عنه وما كذب عليه، ولا يفهمون حقيقة مرادهم ولا يتحرون طاعتهم، بل هم جهال لما أتوا به معظمون لأبرارهم.
نعم، هذا كلام نفيس يا شيخ الإسلام. هذا أهل التوحيد والسنة يصدقون الرسل بما أخبروا، وكل ما أخبروه صدقوه، وأطاعوا الأنبياء فيما أمروا، ويحفظون ما قالوا، ويفهمون ويعملون به، وينفون عن تحريف الغالين. أي هؤلاء الذين فيهم غلو يحرفون الدين وينسبون له ما ليس منه ويبتدعون، فينفون عنه البدع. وانتحال المبطلين الذي ينتحل الاسلام ينتسب الاسلام وهو مبطل كذاب يميزون ذلك، وتاويل الجاهلين ياتي الجاهل بجهل يتاول الاسلام على غير حقيقه يتاول ايات فينفون كل هذا، ويجاهدون من خالفهم تقرب الى الله وطلب الجزاء من الله جل منهم. اما اهل الجهل والغلو لا يميزون بين ما امروا به واعظم ذلك التوحيد ولا ما نهوا عنه هو الشرك، فلا يميز بين التوحيد والشرك ولا يفعل ما اوجبه الله ولا بين ما صح عن النبي عليه الصلاه والسلام ولا ما كذب عليه، فلا يميزون بين صحيح الحديث ولا موضوعه وسقيمه، ولا يفهمون حقيقه مراده، هذا حال اهل البدع والضلال. نعم.
قال رحمه الله قلت ما ذكره شيخ الاسلام يشبه حال هذين النوعين
الاخيرين. نوعان الاخيران الذي ترك فعل التوحيد لكنه لم يعرف قدره فلم يكفر من تركه، وكذلك الذي ابغض الشرك لكنه لم يعرف قدره ولم يتبرأ من اهله ولم يكفره. نعم.
قال بقي مسألة حدثت تكلم فيها شيخ الإسلام ابن تيمية وهو عدم تكفير المعين ابتداء لسبب ذكره رحمه الله تعالى أوجب له توقفا في تكفيره قبل إقامة الحجة عليه.
نعم، هنا يتكلم الشيخ مثلا في ستبيع، تكلم الشيخ عن مسألة تكفير معين وهذه جعلت عكازة عكازة كان يتكئ عليه كثير من أهل الضلال والشرك الذين يريدون أن يروجوا للناس ويريدون أن ينفوا الحكم بالشرك على عباد الأوثان والأولياء في عهد الشيخ. وإذا قالوا قال الشيخ لا نكفر معين إلا مقاطع الحجة، فراد الشيخ يبين حقيقة هذه المسألة وهي كلام شيخ الإسلام في عدم تكفير معين، ما مراده ومتى قاله. انتبه. نعم.
قال رحمه الله تعالى،
هذا شيخ الإسلام تاني،
قال رحمه الله تعالى: ونحن نعلم بالضرورة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع لأحد أن يدعو أحدا من الأموات، لا الأنبياء ولا الصالحين ولا غيرهم، لا بلفظ الاستغاثة ولا بغيرها، كما أنه لم يشرع لأمته السجود لميت ولا إلى ميت ونحو ذلك، بل نعلم أنه نهى عن هذه الأمور كلها، وأن ذلك من الشرك الذي حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن لغلبة الجهل وقلة العلم بآثار الرسالة لكثير من المتأخرين لم يمكن تكفيرهم بذلك حتى يبين ما جاء به الرسول مما يخالفهم،
حتى يبين
ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم مما يخالفه. انتهى.
نعم. الآن هذه العبارة التي ذكر شيخ الإسلام أنواع من الشرك الأكبر الذي لا خلاف فيه، والشيخ يقول هؤلاء الذين فعلوها في ظل هذه الأوضاع، ما هي الأوضاع؟ غلبة الجهل وقلة العلم بأثار الرسالة في كثير من التأخرين لم يمكن تكفيرهم من ذلك، يعني ما يمكن نكفرهم. لماذا؟ لعدم بلوغ العلم وقلة الجهل وقلة العلم، فغلبة الجهل في هذا العصر الذي عاش فيه شيخ الإسلام وقلة العلم بأثار الرسالة والتوحيد، قد يقع الناس في أمر من الشرك ولا يعلمون أنه من الشرك، وليس هناك من يهديهم إلى أنه من الشرك. فقال الشيخ لم يكن تكفيرهم بذلك. ممكن بعد الأذان إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه. إذن هذه العبارة التي تتكرر على كثير من ألسنة الذين يمتنعون من تكفير الأعيان وكتكفير من حتى من أتاهم العلم، ويقول الشيخ الإسلام لم يحكم بكفر هؤلاء لقلة العلم بآثار الرسالة ولغلبة الجهل، لأن هؤلاء قد فعلوا ما يظنون أنه الإسلام، وليس هناك يعني كأن هؤلاء غير متمكين من العلم، العلم غير متوفر عندهم غير متمكن منه. فالشيخ رحمه الله يبين هذه العبارة التي كان يتكئ عليها كثير من الناس. نعم.
قال: قلت: فذكر رحمه الله تعالى ما اوجب له عدم اطلاق التكفير عليهم على التعليم خاصه الا بعد البيان والاسراء، فانه قد صار امه وحده.
نعم. هنا هذا امر مهم، يعني كان الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله يقول بان هذا الكلام ذكر شيخ الاسلام كانه شيء لم يذكره من سبق من العلماء، وهذا واقع لا سيما في التوحيد. نعم، قد تجد عباره كثير من العلماء أن إيش من جحد أمرا قد علم الإسلام ضرورة فإنه كافر، إلا من كان من نشب حديث بعيدة أو من كان حديث عن الإسلام، في الغالب يتكلمون كلام عام. أما صورة الشرك ودعاء الموتى والاستغاثة بهم ونحو ذلك التي أفعال هؤلاء تسمى يسمونهم عند السلف، كانوا يسمون هؤلاء بالغالية، وذلك لا تجد في طوائف أهل الإسلام عند في كتب الفرق لا تجد طائفة ضلالها في الشرك، ما في طائفة الجهمية، طائفة كذا، طائفة المرجئة، طائفة، هل هناك طائفة ضلالها أنهم يعبدون الموتى؟ هذه الطائفة أين تذكر؟ ها؟ في كتب أهل الشرك، يعني يقسمون كتب المذاهب الملل إلى كتب أهل الديانات الأخرى ويتكلمون عن كتب أهل الإسلام، وين اختلف في كفرهم؟ حتى الجميع يضمنون ضمن الإسلام، وين اختلفوا في كفرهم؟ تذكر الجميع، ما يذكر طائفة من هؤلاء أنهم يعبدون الموتى، حتى لما تكلم عن الصوفية ما ذكر أن من ضلال الصوفية أنهم يعبدون الموتى، لأن من كان عابد الموتى هذا ما يذكر باب فرق المسلمين، هذا يذكر باب فرق المشركين. وذاك السلف كانوا يسمون هؤلاء بالغالية، لما ظهر هؤلاء في عهد علي بن أبي طالب كانوا يسمونهم بالغالية، فهؤلاء ليس من فرق الإسلام أصلا. فكأن الشيخ رحمه الله يريد أن يبين بأن هذا الذي ذكره شيخ الإسلام هذا لم يسبقه، كأنه شبهه بالمسألة النازلة، لأن الجهل في عهد شيخ الإسلام كان أعم وأغلب، أي كأن عهد شيخ الإسلام لم يسبق له مثيل فيما قبله. نقول نعم جاء بعده جهل أكثر في عهد شيخ محمد بن الوهاب، لكن في عهد شيخ الإسلام أتى بوقت الجهل غالب، وهذا الجهل لم يكن، يعني كأن هذه مسألة حادثة، لا أن كلام شيخ الإسلام هنا يعني كان الشيء يريد يقول لا هذا كلام حسن حكم عام في جميع الأزمنة والأمكنة، يقال في كل في غلبة العلم وغلبة الجهل، قلة العلم بها رسالة، كثرة العلم بها، قلة دعاء التوحيد، كثرة دعاء التوحيد، كما يفعل بعض الناس اليوم. هذه العبارة يطبقونها في كل مجتمع، لو حتى أرادوا يطبقوها حتى في مجتمع الصحابة. تقول هذا قاعدة حتى مجتمع الصحابة، لا شك هذا خلل كبير. فالشيخ رحمه الله هذا يقال قال بينه قد صار أمة واحدة، أي في عهد شيخ الإسلام قال هذا الكلام لأنه كان أمة واحدة، أي كأنه ليس هناك داعي التوحيد غيره. فكأنه حال نبي بين أمة من الضلال. فهي أشبه بالمسألة النازلة، يعني كأشبه بالذي يحكم على أو يفتي من العلماء في مسألة نازلة في وقته. لا يمكن نأخذ هذا الحكم في هذا النازل ونعممه في كل وقت. هذا مراد الشيخ الإسلام، مراد الشيخ عبد الرحمن الحسن. فكلامه شيخ الإسلام شيخ الإسلام ابن تيمية ليس حكما عاما يقال في جميع الأزمنة، لكن الشيخ الإسلام قاله في وصف هذا الزمان الذي عاش فيه. غلبة الجهل وقلة العلم بأثار الرسالة في كثير المتأخرين، ليس فقط في العوام بل حتى في العلماء. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كان يبين لكثير العلماء أن هذا هو دين الإسلام، الذي قد ظن كثيرا كثير ممن ينتسب العلم أنه ليس من دين الإسلام ولم يعرف ولم يكذبه. نعم، وهذا معنى قوله إنه قد صار أمة واحدة، أي أنه قاله في زمن ترى غلبة الجهل، فهي مسألة نازلة كأنها مسألة نازلة. نعم.
قال رحمه الله فإنه قد صار
أمة
وحده لأنه من العلماء لأن من العلماء من كفره بنهيه له عن الشرك في العبادة، فلا يمكن أن يعاملهم بمثل ما قال.
بمثل ما قال الصحيح.
قال فلا يمكن ان يعاملهم بمثل ما قال.
وهذا عذر اخر وهو عذر السياسه، السياسه الشرعيه وليس السياسه اليوم، السياسه الشرعيه. يقول شيخ الاسلام كان امه واحده وكل هؤلاء حاربوه ونصبوه الى الكفر والضلاله، فلو اتى هذا الرجل وحيد فكفرهم بما هم يظنون انهم دين الاسلام لرفضوه من البدايه. ولذلك الشيخ الاسلام توقف في تكفيرهم حتى لا يقال أنت كفرتنا لأننا كفرناك. وذلك الشيخ فلا يمكن يعامل بمثل ما قال، لأنه لو عامل بمثل ما قالوا في حقه لرد الناس دعوته ولا بغضوا، لكنه إيش باب التنزل، أي سكت عن أمر حتى يأتي وقته. وليس معنى ذلك أن قول الشيخ لم يكن تكفيرهم أن نحكم بإسلامهم وأنهم مسلمون، لا، لكن لم يكن حكم بتكفيرهم الكفر يستحق العقوبة والتصريح لهم بذلك لقلة العلم بآثار الرسالة وغلبة الجهل. فالشيخ رحمه الله توقف في ذلك، لم يرد أن يقابلهم بمثل ما قالوا في حقه. نعم.
قال كما جرى لشيخنا محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في ابتداء دعوته، فإنه إذا سمعهم يدعون زيد بن الخطاب قال الله خير من زيد تمرينا لهم على نفي الشرك بدين الكلام نظرا إلى المصلحة وعدم
الشرع. هذا مثال آخر، يقول كما فعل شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب، يقول الله ايش يدعون زيدا، ما قال لهم بداية ترى هذا شرك وهذا كذا، لانه لو نافرهم لنفروا عنه، لكن كان يذكرهم يقول الله خير من زيد، الله خير من زيد. وهذا على سبيل السياسة، هذا من باب السياسة الشرعية وهو ليس مداهنة، بل هذا من باب ترك التصريح بالحق التماسا لتحقيقه لئلا تنفر عنه قلوب. قد يترك الانسان بعض التصريح بالحق إلى أن يحين وقته، لماذا؟ حتى لا تنفر منه قلوب، فيرغب في الخير وينبه، فيكون باب التنبيه. وهذا باب السياسة، لأن إنكار منكر إذا استلزم منكر أعظم منه من رد الحق وعدم قبوله اتسلك الإنسان سبيلا آخر، سلك الإنسان سبيلا آخر. فكان الشيء يتدرج معه في الله خير من زيد، اي كانه ايش اراد ان يدرج، قال بدل ان تدعو زيدا، ما قال ترى دعاء زيد كفر وشرك، كان قال بدل ان تدعو زيدا ادعو الله لي وخير منه، فان دعا الى الله بين له بعد ذلك ايش ما في دعاء الموت، كما قال الشيخ قال تمرينا لهم على نفي الشرك بليل الكلام نظر المصلحه وعدم النفره، ما اراد ان ينافرهم، واخذ ايش يدرج معهم. هذا ما بتدرج، الله تبارك وتعالى حرم الخمر على امراض، لكن لا نقول ليس معنى ذلك الحكم بأنهم مهتدون وأنهم على خير، لا، ولكن هذا الباب. وهذا متى يكون؟ عند غلبة الجهل العظيم، غلبة الجهل. يعني انت تتكلم عن هل عبد الوهاب رحمه الله كان أمة واحدة؟ إذا هو كان يقول الشيخ عبد الرحمن بأن الشيخ الإسلام كان أمة واحدة في عصره، ماذا نقول عن محمد بن الوهاب؟ والجهل في عهده كان أعظم بكثير من العهد الذي كان فيه عهد الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وصور الشرك المنتشرة في الجزيرة العربية فضلا عن بلاد الإسلام أكثر بكثير من صور الشرك المنتشرة في عهد الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لأن الدولة العثمانية في ذلك الوقت كانت ترعى الشرك، أي كانت صوفية وكان لا يعلم التعليم بالتوحيد، لكن انتشر الشرك في ظل هذه الدولة وغلب الجهل على الناس. واقرأ ما ذكره الصنعان لتعرف حال الناس في الوقت الذي عاش فيه الشيخ الإسلام ابن تيمية الشيخ الإسلام محمد بن الوهاب رحمه الله. فهذا باب السياسة. إذا ترك شيخ الإسلام التصريح لهؤلاء بالحق باب التدرج، كما ترك محمد بن الوهاب رحمه الله التصريح لهم بالحق باب التدرج. فهذا لا يمكن أن يقال هذا في كل عصر. هل يمكن نقول عصرنا اليوم في ظل انتشار دعاة التوحيد وكتب التوحيد ودعاته والوسائل مثل عصر محمد الوهاب؟ ما أتي اليوم يعامل الناس مثل أنا عاملهم في عصر محمد الوهاب في غلبة الجهل. اليوم تقول التوحيد ترفعه وكل يسمع بالتوحيد، ودعاته كثر والعلم يسر مسهل وطلب العلم انتشر ووسائل علم متنوعة منتشرة والناس بدأوا يقرؤون، مو في عصر أمية لا يقرأ القرآن ولا يعرفه، كان كثير الناس لا يقرأ القرآن ولا يعرفه إلا ما سمع. كل يوم الناس تقرأ والعلم انتشر وكل هذا فتح العالم. هل يمكن نقول نطبق ما طبقه محمد بن الوهاب في أول دعوته وما طبقه شيخ الإسلام في أول دعوته على عصور التي انتشر فيها العلم، أو نطبقه في زمن الصحابة أو في زمن التابعين زمن نفرة العلم والعلماء؟ هذا لا يقوله إلا جاهل، لا يقوله إلا جاهل. فلكل مقام مقام ولكل زمن. فهذا الباب يعني السياسة كما قال. هذا جواب يفسد لنا كلام شيخ الإسلام تيمية في عدة في المعين ونحو ذلك، أن هذا قد يقال قد يحتاج إليه أحيانا. نعم.
قال رحمه الله والله سبحانه أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
نعم. وننبه أيضا بأن عدم الحكم بكفر ما لا يستلزم الحكم لهم بالإسلام. حكم الإسلام ما يقال لما يستلزم التوحيد، لكن نقول هم من أهل الفترة. إذا كان يبلغ العلم نقول هؤلاء من أهل الفترة، كما قال الشيخ عبد الرحمن الحسن لا نقول مسلم ولا كافر. الشيخ باز أيضا ذكر ذلك، قال من لم يأتي العلم من فعل الشرك لا نحكم بإسلامك، لا نقول كافر ولا نقول مسلم، نقول لا هو مسلم ولا كافر، هو من أهل الفترة. فجعلوا أهل الفترة هؤلاء الذين لم يبلغهم العلم، واقعون في الشرك لكن لم يبلغهم. والفرق بينهم في الحكم الدنيوي واحد، يعني من وقع في الشرك بعلم ومن وقع فيه بغير علم لا يدعى له ولا يورث أو يفرق بين زوجته ونحو ذلك، لكن الخلاف بينهم في الحد. من لم يأتي العلم لا نقيم على الحد حتى إيش نأمره، نقيم على الحجة. هذا في الدنيا، وكذلك في الآخرة من لم يأتي العلم هذا يختبر، أما من أتاه العلم وأعرض عنه ولم يستجب له فهذا إلى نار جهنم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. كان هناك أسئلة.
يقول السلام عليكم، ما رأيكم حفظكم الله بمن يقول إن مسألة تكفير نظر المشركين أن يجري الدنيا مسألة خلافية؟
خلافية؟ لا ذكر الله. يلا يلا أنا الآن أمهلكم. تسمون سنة ولا سنتين؟ هاتوا لي واحد يقول رجل يناصر أهل الشرك في القتال قائم على الدين، في قتال قائم على الدين ينصرهم وهو مسلم، هات الواحد ذكرها. ما لا أعرف إلى ساعدين، ما أعرف من عرف ليهدنا الساخلة، لأن كثير من الناس يتبنى قولا ويجعله قولا لأهل السنة. هذا يقع اليوم، بعض الناس يتبنى قولا في الإيمان مثلا ويقول العمل ليس يعني شرط كمال ويقرره، ثم إذا بين له آثار السلف قال نعم أهل السنة على قولين. من قال أهل السنة على قول الإمام؟ هذه كتب أهل السنة كلها، كل كتب أهل السنة كلها، أين أحد من أهل السنة ذكر أن أهل السنة في العمل على قولين؟ وآخر يقول مسألة مناصر الشرك قال على قولين، وكل يبتدع قولا ويجعله قولا لأهل السنة. هذا من خطورة المكان، هذا أن يتبنى الإنسان قولا ثم يجعل قول أهل السنة بحسب فهمه هو، هذه قضية خطيرة جدا، خطيرة. ولكن نقول من ناصر أهل الشرك على أهل التوحيد والصراع الدائر بينهم على التوحيد يعني شيخ النبي عليه الصلاة والسلام كان يقاتل الناس على ماذا؟ على شيء. ما الذي يدعو إليه؟ توحيد أو الشرك. الصحابة قاتلوا على ماذا؟ الشرك. المهم قاتل على ماذا؟ توحيد الشرك. الرجل يأتي لهذه الصور من قتال، وقتال قائم على التوحيد والشرك، طائف تدعو للتوحيد طائف تدعو للشرك، يتصارعان، هذا ينصر توحيده وذاك ينصر شركه. يأتي إنسان يصف مع مشركين نقول هذا مسلم، من قال هذا؟ يقسموا لنا من قال إنسان ممكن يصف. لا يأتي بقوال المرجع الذين يرون العمل ليس من الإيمان، يأتي بقوال أهل السنة والعلماء.
يقول السلام عليكم، لماذا لا يكون الجواب عن كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما عجبنا به عن كلام أئمة الدعوة في أن عدم تكفير من لم تبلغوا الحجة لا يلزم منه الحكم بالسنة؟
هو هذا، هو هذا، ليس هناك خلاف. يعني ما هو عدم الحكم بتكفير هؤلاء المشركين لا يعني الحكم بإسلامه، قد ذكرنا هذا الكلام. ليس هنا الكلام، هنا يقول لماذا لم تنع من تكفيرهم، ما ليس الكلام هنا لماذا حكم بإسلامهم، في فرق كبير. يعني الشيخ رحمه حسن ما قاعد يبين لماذا حكم الشيخ بإسلامهم، لا، يقول لماذا امتنع من تكفيرهم، لماذا لم يصرح أنهم كفار وهم يعبدون الموتى ويستغيثون بهم ويستنجدون بالموتى ويطوفون بقبورهم. لكن ليس الخلاف لماذا ايش حكم الإسلام، ما حكم الإسلام اصلا حتى نقول، حتى نبرر الكلام. لو حكم، لو قال نعم هم مسلمون نقول ايش نبرر، لكن الشيخ ما حكم بهذا. لكن نقول لماذا هؤلاء ناس يدعون الموتى ويستغيثون يسألون المدد، ويا حسين يا عباس يا علي يا على كثير عمر، لماذا امتنع من تكفيرهم؟ العذر هو ما ذكره الله، واضح. فالشيخ سام وإن امتنع من تكفيرنا فلم يحكم بالإسلام حتى نبرر عدم الحكم الإسلامي.
يقول السلام عليكم، ما الفرق بين السجود إلى الميت والسجود للميت على ما ذكر الشيخ
الإسلام؟ السجود للميت يوجد التقرب للميت، أما السجود إلى الميت قد يظن الإنسان أنه أن الميت يستحق أن تجعله قبلة لك، يعني تجعله بينك وبين القبلة. يعني رجل أراد أن يسجد للميت تقربا له، ورجل يظن أنك إذا جعلت ميت بينك وبين القبلة هذا أدعى لقبول سجودك أو صلاتك، هذا بدعة، هذا بدعة. ولكن سنها أن يسجد إلى القبر، أي إيش؟ ما معنى يسجد إلى القبر؟ هل مراد أن يسلم لا تصلوا إلى القبور، أي لا تعبدوا القبور، لا تصلوا إليها إلا تجعلوها في قبلتكم، أي لا تصلي والقبر أمامك. وليس مراد أن تصلوا القبور أي لا تصلوا للقبور، أي تقرب القبور، هذا معروف أنه شرك، لكن لا تصلوا إلى القبور أي لا تجعلوا قبلة. فلم يشرع النبي عليه الصلاة والسلام سجد لميت تقربا له، أي قصد السجود له، أو السجود إلى ميت أن يجعل إيش بينه وبين القبلة كما يظن بعض الجهلة. نعم، سؤال. نعم،
كان هؤلاء الذين
يتوقعون الظهور أو يظنون لهم
سيكون شرك
أكبر
لا يعلمون، نقول هم أهل
الفترة. طيب
هؤلاء الذين يرونهم ولا
ينكرون
عليهم ولا
يقضون
هذا الذي
يفعلون، أهل الفترة. أول شيء يا شيخ، أهل الفترة، وعندما دعاء التوحيد كيف يكون أهل الفترة؟ عندما نقول هؤلاء أهل الفترة متى؟ نقول هذا في قرية ما فيها دعاء التوحيد، نقول هذا لك أهل الفترة اليوم مثلا. اليوم صعب تجد أهل الفترة، اليوم صعب أهل الفترة لنا إيش في فترة الجهل، بحيث لا يسمعون التوحيد ولا يقرؤون القرآن ولا تأتيهم سنة. الآن هل يتصور هذا إلا في أطر ضيقة؟
إذا تصورنا وجود مثل هذا، كيف يعاملون مثل هؤلاء؟ يعاملون مسلمون أم كفار؟
يعاملون، نحن مثلا مسلمون، إن كان هناك حكم إسلامي يجب أن ندعو هؤلاء ونصم التوحيد، فإن أبوا لا قتلوا. لكن نحن ما ليس إذا بيننا اتصال، مثل رجل مات منهم ما نورثه ولا نورث الرجل، قال لك والله أبي في أدغال أفريقيا في قرية جاهلة ما بلغها علم ولا يقره ولا له صار العالم ومات، هل أرثه له؟ لا ترث، تدعو له تدعو له، وإن كان ما بلغه العلم فلا يدعى له ولا يورث.
هؤلاء الذين أيضا لا يفعلون الشرك ولكن لا يبغون أهله ولا كعامة موجودين في غالب الأقطار الإسلامية
لا تقول في غالب الأقطار الإسلامية حتى لا تعمم، لكن قد يقع هذا من الناس جهل التوحيد. لكن أقول هو الغالب إن شاء الله، هو الغالب لا غالب البغض هذا، لكن إحنا ما نقول هذا، لكن نقول لو وجد هذا هذا قد يقع كثيرا. ففرق بين تقول قد يقع هذا كثيرا وبين تقول هو الغالب، الغالب هو الأعم أكثر من النصف. طيب آخر سؤال قبل الإقامة.
هل مراد من كان يعني يدرون الشيخ في وقت دعوة الشيخ أم عموم الناس؟
كلهم الذين عادوا شيخ الشيخ المنتسبين العلم أكثر من عادوا هذا. العوام أتباع، العوام في عهد الشيخ كانوا أتباع لعلمائهم، فعلمائهم هم اللي كانوا يعادون الشيخ، وهؤلاء هم اللي لبثوا على الناس ويروجون لهم الشرك والضلال. والشيخ عودي من هؤلاء وهؤلاء، لكن العوام كانوا أتباع لهؤلاء. لا قد ما يتصور احيانا قد يكون الشيخ يبغض له، لكن ما يستحضر، هو ليس امر مستحضرا له، لكن يكون في قلبه بغض له، لكن ليس امر مستحضرا. يعني انسان يحب الله، انا كنت قلت تحب الله والله ان شاء الله احبه، هو اصلا موجود الحب فيه، ذاك يعبد ذاك، فتقول لي ما تترك الشرك الان، لماذا ما انت الحين حسين يعبد ويدعى، ليه ما تدعو؟ اعوذ بالله انا ادعو بالله هذول شركه. لكن هو اصلا قبل ذلك قبل ما استحضرها، ففرق بين الاستحضار وفرق بين ان ليس معنى من لم يستحضر الشيء معناته انه ايش؟ تارك له. فانتبه حتى لا تعمم بعدين. الله